بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل. ولهذا قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الخير وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين. قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو 40 سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. وقال قتادة: يقال إن عمره كله كان 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة، ودعاهم 300، ولبث بعد الطوفان 350 سنة. وهذا قول غريب، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو بين 50 و300 سنة، فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عاش بعد ذلك 350 سنة. وهذا أيضا غريب، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وقول ابن عباس أقرب، والله أعلم. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت 1000 سنة إلا 50 عاما. قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. وقوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام، وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود، وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالى: وجعلناهم آية للعالمين، أي وجعلنا تلك السفينة باقية. أحسن الله عليكم سيدنا. وجعلناها آية للعالمين، أي وجعلنا تلك السفينة باقية، إما عينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كما نجاهم من الطوفان، كما قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال هاهنا: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا نوعها، فإن التي يرمى بها ليست هي التي زينة للسماء. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولهذا نظائر كثيرة. وقال ابن جرير: لو قيل إن الضمير في قوله وجعلناها عائد إلى العقوبة لكان وجها، والله أعلم. قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له في التقوى، وطلب الرزق منه وحده لا شريك له، وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم لا مسد لها غيره. فقال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، أي أخلصوا له العبادة والخوف، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء سميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا روى العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والسدي. وروى الوالبي عن ابن عباس: وتصنعون إفكا، أي تنحتونها أصناما، وبه قال مجاهد، وفي في رواية وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى: وهي لا تملك لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. وهذا أبلغ في الحصر، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال: فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له، أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أي فبلغكم ما حل فبلغكم أو فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى، ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. وقال قتادة في قوله تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قال: يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول، واعترض بهذا إلى قوله: فما كان جواب قومه. وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا. والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه، يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله: فما كان جواب قومه، والله أعلم. قوله تعالى: أولم يروا كيف كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين. فالذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه يسير لديه. ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات والأراضين وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبرار وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحار، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختار الذي يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل، لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، أي ترجعون يوم القيامة. وقوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده وكل شيء خائف منه فقير إليه وهو الغني عما سواه. قوله تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، أي جحدوها وكفروا بالمعاد، أولئك يئسوا من رحمتي، أي لا نصيب لهم فيها، وأولئك لهم عذاب أليم، أي موجع في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل: إنهما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم عليه السلام، بعدما قالت إبراهيم هذه المشتملات على الهدى والبيان إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها، ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى أعنان السماء، ولم توقد نار قط أعظم منها. ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق، ثم قذفوا به أي أحسن الله عليكم سيدنا وألقوه في كفة المنجنيق ثم قذفوا به فيها، فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما. ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. وقوله فأنجاه الله من النار أي سلمه الله منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان، إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا، وهذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له، وأما على قراءة الرفع فمعناه إنما اتخذتم هذا نعم
ما اتخاذكم
أي نعم أحسن الله عليكم سيدنا إنما اتخاذكم هذا يحصل نعم يحصل لكم المودة في الدنيا فقط، ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة أو بغضة
بغضة وشنآن
نعم حسن الله عليكم سيدنا بغضة وشنآن، فيكفر بعضكم ببعض أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال هاهنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين. فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الربيع بن إسماعيل ابن عمرو بن سعيد بن جعدة ابن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فمن يدري أين الطرفان؟ فقالت الله ورسوله أعلم. ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون، قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم، ثم ينادي يا أهل التوحيد، ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم، قال فيقول الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلمات الدنيا يعني المظالم، ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وعلى الله ثواب. قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه آمن له لوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط بن هاران بن آزر، يعني ولم يؤمن به من قومه سواه، وسارة امرأة إبراهيم عليه الخليل عليه السلام. لكن يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال هي أختي، ثم جاء إليها فقال لها إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري، فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوط عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها، وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي. وقوله وقال إني مهاجر إلى ربي يحتمل عودة الضمير في قوله وقال على لوط لأنه أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم، قال ابن عباس والضحاك وهو المكنى عنه بقوله فآمن له لوط أي من قومه. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك، ولهذا قال إنه هو العزيز الحكيم، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. وقال قتادة هاجر جميعا من كوثى، وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل ما سقط منهم. وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي، فجئته إذ جاء رجل فانتبذ الناس وعليه خميصة وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
الناس اعتزلهم.
نعم. حسن الله عليكم. قال فانتبذ الناس وعليه خميصة وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم.
مهاجري عفوا
حسن الله عليكم. فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، فتلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، فتبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل منهم من تخلف. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج من نعم أحسن الله عليكم. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على 20 مرة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. ورواه أحمد عن أبي داود وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة به. وقد رواه أبو داود في سننه فقال في كتاب الجهاد باب ما جاء في سكن الشام قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. سيدنا ما المقصود بهذا الحديث عفوا؟ صلى الله عليه.
كله يعني؟
لا في ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم.
يعني المقصود إن الناس تهاجر من مكان تحل فيه الفتن إلى مكان يجدون فيه السعة للعمل بدينهم. وبعدها يقول فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم هو أرض الشام. وفيها أحاديث كثيرة جدا وفيها مصنفات خاصة بفضل أهل الشام وأرض الشام. ويبقى في الأرض شرار أهلها هذا وارد في أحاديث الساعة الذين تقوم عليهم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وأن الناس يتناسون الشرائع شيئا فشيئا حتى لا تبقى لهم إلا كلمة لا إله إلا الله لا يدرون ما معناها. ثم هذه أيضا يعني يقبض الله أنفس أهلها.
نعم
نعم
ما شاء الله أحسن الله عليكم سيدنا جزاك الله خير.
والنار أيضا قال... من علامات الساعة.
نعم
ما هو النار التي تحشر الناس.
أحسن الله عليكم سيدنا جزاك الله خير. قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو جناب يحيى بن ابن أبي حية عن شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن ابن عمر يقول لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن والدينار والدرهم أحب
من الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا عن أخيه المسلم.
أحسن الله عليكم سيدا.
قال هو عن عبد الله بن عمر برضو ولا عمر؟ هو نفس الحديث السابق.
هو نفس الحديث السابق نعم. يا ولي عبد الله
ها؟ نعم. أظنه عبد الله بن عمر.
ابن في أول الحديث نعم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم
صلى الله عليه وسلم. قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بأخرتنا الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم، ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله عز وجل. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأراضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون وما سقط منهم فلها، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: يحقر أحدكم علمه مع علمهم، يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فقتلوهم، ثم إذا خرجوا فقتلوهم، ثم إذا خرجوا فقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، كلما طلع منهم قرن قطعه الله. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع، وقال أبو النضر عمن حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم. نعم، عفوا سيدنا،
هجرة بعد هجرة.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال: سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى إلا شرار أهلها، تلفظهم الأرضون وتقذرهم روح الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، لها ما سقط منهم. غريب من حديث نافع، والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء، والله أعلم. وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ. وقوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كقوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي، وولد له ولد صالح في حياة جده. وكذلك قال الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة، كما قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة النبوية. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي الصحيحين: إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم. فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال: هما ولدا إبراهيم، فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد، فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس. وقوله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما. نعم، أحسن الله عليكم سنة. هذه خلعة سنية، نعم أحسن الله عليكم، هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب. فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى بن مريم، فقام في ملائهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي، خاتم الرسل على الإطلاق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه، عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى. وقوله وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل، نعم، والمنزل الرحب،
المنزل الرحب،
نعم أحسن الله إليكم، والمنزل الرحب والمورد العذب والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه، ولهذا قال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، نعم سيدنا أحسن الله إليكم، آمين وجزاك سيدنا.
أنا كنت فاتح الكتاب من نسخة
ولوطا إذ قال لقومه، آية رقم 28 من سورة العنكبوت.
صفحة كم عند الشيخ خليف لو؟
هي في الطبعة صفحة 276 سنة.
ممكن الشيخ شريف يقرأ هذه الفقرة حتى يعصر الشيخ سيف.
كما تم سيدنا.
تفضل.
بسم الله عليه
صفحة يعني. نعم.
قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام إنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسوله ويخالفونه ويقطعون السبيل، أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم، وتأتون في ناديكم المنكر، أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك، فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ قاله مجاهد، ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم، ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك، وكل ذلك كان يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرني حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر، قال يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه. ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي يونس القشيري حاتم بن أبي صغيرة به، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مجاهد وتأتون في ناديكم المنكر. قال: الصفير ولعب الحمام والجلاهق
الحمام.
أحسن الله عليك وسلم. ولعب
لعب
الحمام،
الحمام، الحمام المعروف،
نعم،
الجلاهق اللي هي النبي يعني.
أحسن الله عليك وسلم. قال الصفير ولعب الحمام والجلاهق والسؤال في المجلس وحل أزرار القباء. وقوله: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم، ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال: رب انصرني على القوم المفسدين. قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا: لا تخف ولا تحزن، وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لما استنصر لوط عليه السلام الله عليهم، بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف. فلما رأى أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة، وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر. فلما جاءت إبراهيم بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط، أخذ يدافع لعلهم ينظرون، لعل الله أن يهديهم. ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الهالكين، لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبورهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب حسان، فلما رأهم كذلك سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أي اهتم بأمرهم، إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه، وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم، ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة. قالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التنادي، وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد. ولهذا قال تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة، أي واضحة لقوم يعقلون، كما قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين وجزاكم.
تفضل شيخ سيف.
السلام الله عليكم.
آمين جميعا.
ربي يسعدكم ويحفظكم الله تعالى. إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة، فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. قال ابن جرير: قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخر، وهذا كقوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع كفرهم بالله ورسوله. فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم، وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظلة التي أزهق وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقوله: فأصبحوا في دارهم جاثمين، قال
والشيء
قتادة:
الإمام رحمه الله في سورة الشعراء ذكر إن قوم شعيب هم أهل مدين وهم أصحاب الرس وهم أصحاب الأيكة، صح؟ وأنا أشكل علي لما مرت على قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف هذه الآية، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، وأصحاب الأيكة. فهل يمكن أن يكون ذكر يعني ذكر مدين مرتين؟ فنسجله هنا بقى يعني لأجل إن هو إيه لما ربنا ييسر كده ونمر على قوس.
إن شاء الله. بسم الله عليكم.
آمين جميل.
وقوله: فأصبحوا في دارهم جاثمين، قال قتادة: ميتين. وقال غيره: قد ألقي بعضهم على بعض. وقوله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم فأخذهم بالانتقام منهم. فعاد قوم هود وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن، وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا، وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة، وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله. فكلا أخذنا بذنبه، أي كانت عقوبته بما يناسبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عاد، وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جدا، تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم وتقتلعهم من الأرض، فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم عجاز نخل منقعر. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، وتهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات. ومنهم من خسفنا به الأرض، وهو قارون الذي طغى وبغى وعتى وعصى الرب الأعلى ومشى في الأرض مرحا وفرح ومرح وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غيره، واختال في مشيته فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومنهم من أغرقنا، وهم فرعون ووزيره هامان وجنوده عن آخرهم، أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخبر، وما كان الله ليظلمهم أي فيما فعل بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية، وهو من باب اللف والنشر، وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال: فكلا أخذنا بذنبه الآية، أي من هؤلاء المذكورين. وإنما نبهت على هذا لأنه قد روي أن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، قال قوم لوط، ومنهم من أغرقنا، قال قوم نوح. وهذا منقطع عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن جريج لم يدركه. ثم قد ذكر في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء، وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق. وقال قتادة: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، قال قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قوم شعيب، وهذا بعيد أيضا لما تقدم، والله أعلم. وقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا. فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره أشرك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد، وسيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ابن لهيعة عن أبي قابيل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن سينان عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا اعرفها الا احزنني، لاني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وقوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لا على وجه العبث واللعب، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك، وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس، قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع عن أبو زياد، قال حدثنا عمر بن أبي عثمان، قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. قال: وحدثنا علي بن حسين، قال حدثنا يحيى بن ابي طلحه اليربوعي، قال حدثنا ابو معاويه عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الا بعدا. ورواه الطبراني الحديث بمعاويه. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب عن من ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا، فهذا موقوف. قال ابن جرير: وحدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثنا علي ابن هاشم ابن البرير عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: وقال سفيان: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ قال: فقال سفيان: أي والله، أو إي والله،
اي
تأمره
والله.
وتنهاه. نعم، الله عليكم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشج، قال حدثنا ابو خالد عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال ابو خالد مره عن عبد الله: لا صلاه لمن لم يطع الصلاه، وطاعه الصلاه تنهاه عن الفحشاء والمنكر. والموقوف اصح كما رواه الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: ان فلانا يطيل الصلاه، قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. وقال ابن جرير: قال علي، قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن عباس وابن عباس عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم رضي الله عنهم، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح قال: أراه عن جابر. شك الأعمش قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق، قال: سينهاه ما يقول. قال: وحدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الاعمش عن ابي صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يشك، ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الاعمش واختلفوا في اسناده، ورواه غير واحد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وغيره، وقال قيس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر، وقال جرير زياد عن عبد الله عن الاعمش عن ابي صالح عن جابر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال أنبأنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سينهاه ما يقول. وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى، وهو المطلوب الأكبر، ولهذا قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي أعظم من الأول، والله يعلم ما تصنعون، أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. وقال أبو العالية في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية والخشية وذكر الله. نعم، أحسن الله عليكم. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سليمان: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما دمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر، يقول: ولا ذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مجاهد وغيره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا ذكر الله أكبر، قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت: فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول. قال: وأي شيء يقول؟ قلت: قال: يقول الله: فاذكروني أذكركم. فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال: صدق. قال: وحدثنا أبي، قال حدثنا النفيلي، قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولذكر الله أكبر، قال: لها وجهان. قال: ذكر الله عندما حرمه، قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تدري ما قوله تعالى: ولذكر الله أكبر؟ قال: قلت: نعم. قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عجيبا، وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول: ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم رضي الله عنهم، واختاره ابن جرير.
نعم، أقف هنا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.